يريد بكم العسرة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذه ميزة من مزايا هذه الشريعة أنها راعت أصحاب الحوائج. بالنسبة لفريضة الصيام للصائم تختلف باختلاف أنواع المرض. علماء الشريعة يقسمون الأمراض إلى أنواع. النوع الأول مريض زال عقله فهذا له حكم. النوع الثاني مريض لم يزل عقله لكنه لا يرجى شفاؤه. النوع الثالث مريض يرجى شفاؤه يتضرر بالصوم. النوع الرابع مريض لا يتضرر بالصوم. ولكل واحد من هؤلاء حكمه في الشريعة.
إذن نبدأ بالمريض الذي لا يرجى برؤه.
نعم، المريض الذي لا يرجى برؤه مريض مصاب بأحد الأمراض التي يتوقع أنه سيستمر هذا المرض إلى وفاته حسب رأي الأطباء الموثوقين. فمثل هذا الصوم يضره ويؤثر عليه، وحينئذ يخفف الشارع عنه في الفطر. ولنضرب لذلك أمثلة. بعض مرضى الأجهزة الهضمية يحتاجون إلى تناول الغذاء كل ساعتين، فهؤلاء عندهم مرض مستمر لأن الجهاز الهضمي عندهم مختل، وبالتالي هذا لا يرجى برؤه، ومن ثم فهذا مرض مستمر وله حكم. مثال آخر أيضا، المرضى الذين يتناولون مخفضات المناعة مثل المرضى الذين قد غيروا شيئا من أعضائهم وقد صرفت لهم أدوية تقليل المناعة بحيث يتناولها كل 6 ساعات، فمثل هؤلاء أيضا ممن لا يرجى برؤه. لكن لو كان هذا الدواء يتناوله كل 12 ساعة، يتناوله الساعة التاسعة، فحينئذ بإمكان التعديل توقيت دواءه ويتناوله في الوقت الذي يكون فيه النهار قصيرا، بحيث يصوم في الأيام التي يكون النهار قصيرا ويكون النهار أقل من 12 ساعة، وبالتالي يؤخر الصوم، ومن ثم لا يقال بأنه ضمن المريض الذي لا يرجى برؤه. المريض الذي لا يرجى برؤه ماذا يفعل به؟ أولا يسقط عنه
الصيام،
لأن الصيام يضره، ولأن الصيام يمنعه من تناول ما يحتاج إليه من أغذية أو أدوية. ثانيا، هل عليه فدية وما مقدار الفدية؟ الإمام مالك يقول يكفيه سقوط الصوم ولا يجب عليه شيء، وجمهور أهل العلم ومنهم الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا عليه الفدية، وسدلوا بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وحينئذ قد أفتى أيضا عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس، بإيجاب الفدية، وكذلك فعل أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما كبر سنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بطول العمر، فلما كبر سنه عجز عن الصيام فأطعم، فكان إذا انتهى الشهر جمع مساكين فأطعمهم إما بغداء وإما بعشاء. ما هو مقدار الفدية التي يدفعها؟
عند من يجيبها
اختلف أهل العلم في هذا على 3 أقوال. الإمام أبو حنيفة يقول بأنه يدفع نصف صاع من البر ويدفع صاع من غيره، ونصف الصاع يعني يختلف من سلعة إلى سلعة أخرى بالنسبة للجرامات أو بالنسبة للكيلو، ولكن في مثل الرز أو في مثل ما ماثله يكون نصف الصاع قرابة الكيلو والنصف، والصاع أقل من 3 كيلو قليلا. الإمام أحمد قال بأن الفدية مد بر ونصف صاع من غيره من أنواع الأطعمة، وبالتالي هو يوجب مثلا من الرز كيلو ونصف. الإمام الشافعي يقول بأن الواجب عليه هو إطعام مد عن كل يوم، وكثير من أهل العلم يرون بأنه لو دفع هذا المريض للمسكين وجبة يتناولها أجزاءه ذلك، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يضع وليمة فيجمع عليها 30 مسكينا فيطعمهم هذا الطعام كما ذكره البخاري في صحيحه.
نعم، لو غلب لو ظن الشيخ أنه لا يرجى برؤه من هذا المرض ثم دفع هذه الفدية على المقدار الذي ذكرتموه ثم شفي بعد ذلك.
نعم، إذا كان الشخص مريضا وقرر الأطباء أن هذا المرض لا يشفى منه لكن يسر الله جل وعلا له الشفاء وكان قد دفع الفدية، فحينئذ لا يجب عليه القضاء لأنه كان يظن أن الواجب عليه هو
الفدية
وقد دفع ما يظنه واجبا عليه، ومن ثم لا يجب عليه القضاء. أيضا يماثل هذا النوع من أنواع المرضى كبير السن العاجز عن الصوم، فإنه يجب عليه الفدية بإطعام مسكين عن كل يوم. ونلاحظ أن هذا الإطعام لا يشترط فيه أن يكون في كل يوم من أيام رمضان يطعم مسكينا، وإنما يجوز له جمعهم ويجوز له تفريقهم. كذلك يلاحظ أنه يمكن أن تدفع هذه الفدية لمسكين واحد، لأن الشارع لم يوجب عليه عددا معينا، وحينئذ لا مانع من جمعها لمسكين واحد لكن في أيام متعددة. لكن هنا أيضا بعض المرضى الذين يكونون بهذا النحو يكونون فقراء وليس لديهم قدرة على الفدية، فالصواب في هؤلاء أنه تسقط عنهم الفدية لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وإن كان الجمهور يقولون بأنه تبقى في ذمته فإن تيسر له بعد ذلك وجب عليه الدفع، لكن مذهب الإمام أحمد أنه تسقط عنه، ولعل هذا القول هو الأقوى لأن التكاليف في الشريعة قد ربطت بالاستطاعة. ولحادثة الرجل الذي جامع في نهار رمضان فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة، فلما تبين له أنه ليس واجدا لها أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأسقط الكفارة عنه.
نعم، لو كان المريض الشيخ يعني لا يتضرر بهذا الصوم يعني مع مرضه ممكن أن يقوم بعبادة الصيام.
نعم، هذا نوع آخر من أنواع المرضى، مريض لا يتضرر بالصوم. من أمثلته المريض الذي عنده وجع في السن أو عنده ألم في الأصبع، فمثل هذا لا يتضرر بالصوم، وبالتالي لا يدخل في الآية الكريمة فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لأن كلمة مريضا وصف يشعر بأن هذا المرض مؤثر في الصوم وأن الصوم يؤثر فيه، وبالتالي من كان كذلك فإنه لا يحق له الفطر، إنما الذي يحق له الفطر الذي للصوم أثر على مرضه، أما إذا لم يكن للصوم أي أثر على المرض فإنه لا يجوز له الفطر.
نعم، الشيخ سعد، هل ممكن من ضابط يحدد مثل هذه الأمراض التي نقول أن هذا المرض يحق له ويجوز له معه أن يفطر بينما المرض الآخر لا يفطر معه؟
نعم، هذا أيضا القسم الثالث. نعم، الذي هو مريض يتضرر بالصوم فهذا هو الذي يجوز له الفطر. نعم، مريض يتضرر بالصوم ويرجى شفاؤه وبرؤه من هذا المرض، وضابط هذا الذي ذكرت أو سألت عنه يكون بوصفين. الوصف الأول أن يكون المرض يزيد بالصيام، يكون عنده مرض وألم مثل قرحة في المعدة، إذا صام زادت هذه القرحة، لأن القرحة تنتج عن اختلاء أو تزيد باختلاء المعدة من الطعام، فحينئذ إذا اختلت المعدة وقل الطعام فيها فإنه تزيد القرحة مع الإنسان، فهذا مرض يزيد الصوم فيه فحينئذ يجوز لصاحبه الفطر. النوع الثاني مريض يؤخر الصوم الشفاء عنه، مثل مريض يحتاج إلى نوع من أنواع الأدوية، فإذا لم يتناول هذا الدواء فإنه يترتب عليه أن الشفاء يتأخر في حقه.
طيب،
وبالتالي يجوز له الفطر. إذن الضابط في هذا أو الصفات التي تحق تجعل الإنسان يحق له أن يفطر إذا كان مريضا صفتان: الصفة الأولى أن يكون المرض يزيد بالصوم، الصفة الثانية أن يكون الصوم يؤخر الشفاء شفاء ذلك المرض. هنا يبقى مسألة وهي متعلقة بهذا: من يرجع إليه في إثبات المرض؟ المرض يرجع فيه إلى رأي الطبيب الثقة. فإذا قال الطبيب الثقة لا تصوم لأن الصوم يؤثر عليك أو يؤخر الشفاء في حقك، جاز له الاعتماد على قوله، لأن المرجع في مثل هذا إلى أهل الاختصاص وبالتالي يرجع إليهم. ولا يشترط في هذا الطبيب أن يكون رجلا أو يكون امرأة، الجميع سواء متى كان موثوقا.
ولا يشترط فيه الإسلام يا شيخ؟
كذلك لا يشترط فيه الإسلام متى كان المخبر الطبيب ثقة، لأننا نعتمد على قول الطبيب فيما يصرفه من أنواع الأدوية لأننا نثق فيه. فمثل هذا بابه باب الخبر وليس باب الشهادة. الشهادة نشترط فيها شروط معينة بأعداد وبصفات، ولكن باب الخبر يتوسع فيه الشارع أكثر مما لا مما تكون عليه باب الرواية أو باب الشهادة. هناك طريق آخر وهو إحساس الإنسان إحساسا حقيقيا بزيادة المرض إذا صام. فبعض الناس إذا صام يحس بأثر الصيام عليه، فحينئذ يجوز له الفطر. وهنا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن بعض الناس قد يشق على نفسه ويصوم مع أن الفطر أولى به وأفضل له عند الله عز وجل، لكونه إذا بقي بدنه سليما فإنه حينئذ يتمكن من العبادة سنين عديدة، بخلاف ما إذا وردت الأمراض على هذا البدن فإنه حينئذ يكون غير قادر على أداء بقية العبادات الأخرى. وأنا أضرب لهذا مثال: مريض فيه الضغط، نسي تناول حبوب الضغط قبل أذان الفجر، فلما أصبح يحتاج إلى هذه الحبوب، وبالتالي فإن الأولى والأفضل في حقه أن يتناول هذه الحبوب في أثناء النهار لأنه يحتاج إلى مثل ذلك. هكذا أيضا في مرضى السكر الذين يكون السكر عندهم مرتفعا أو يكون السكر عندهم منخفضا فيحتاجون إلى سكريات ترفع السكر أو يحتاجون إلى البنسلين لخفض السكر، فنسي تناول هذه الأمور قبل أذان الفجر، فحينئذ عدم تناوله يؤدي إلى إضرار بدنه وقد يؤدي إلى أزمات عنده من جلطة أو من سكتة دماغ، سكتة قلب أو جلطة دماغ أو نحو ذلك، فحينئذ الأولى في حقه أن يفطر يتقرب إلى الله عز وجل إلى الفطر في ذلك.
نعم، إذا تحقق الضابط الذي ذكرتم يا شيخ وهو أن الصيام سيزيد في مرضه أو يؤخر الشفاء، فأفطر بناء على هذا الضابط ثم زال عنه المرض أثناء النهار، هل يمسك بقية اليوم؟
نعم، هذا سؤال جيد. المريض لا يتناول أثناء نهار رمضان إلا ما يحتاج إليه في ما يتعلق بمرضه. إذا أجزنا له الفطر ليس معنى أنه يأكل كل شيء ويشرب كل شيء ويعامل مثل معاملة الحائض والنفساء ونحوه، لا، المريض لا يتناول إلا ما يحتاج إليه في صيامه فقط، وأما ما لا يحتاج إليه فإنه يمسك. كذلك هذا الفطر لا يكون أمام الآخرين، بل يجب عليه التخفي فيه ولا يظهره، لأن الشريعة قد أمرت بجعل المفطر لا يظهر إفطاره أمام الصائمين في شهر رمضان، وبالتالي هكذا أيضا فيما يتعلق بالمسافر. إذا زال المرض أثناء النهار فحينئذ يمسك، لكن هل هذا الإمساك على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد يقولون هو على سبيل الوجوب فيلزمه أن يمسك بقية نهاره، والإمام مالك والشافعي يقول لا يلزمه لكنه يستحب في حقه الإمساك. وحينئذ الشريعة جاءت بأن بالإمساك في نهار رمضان، ومن لم يكن لديه عذر وجب عليه الإمساك في قضايا عديدة، مثل المسافر يقدم، مثل الكافر يسلم، مثل ثبوت الشهر في أثناء النهار. فكذلك في هذه المسألة يكون الصواب فيها أن المريض إذا زال عنه العذر فإنه يجب عليه الإمساك على الصحيح من أقوال أهل العلم.
نعم، المريض الشيخ قد يدخل حالة غيبوبة أيضا، حتى الصحيح قد بعض الحوادث تسبب له إغماء، قد يكون مجنونا، فماذا عن صيام هذين الصفين؟
أظن بقي قسم رابع.
تفضل.
القسم الرابع الذي أشرنا إليه وهو المريض الكبير الذي لا يميز الأمور.
نعم.
مثال ذلك جاءه مريض كبير بلغ 100 سنة، أصابه الخرف وأصبح ما يميز الأمور، حتى في صلاة لا يميز فيها، فحينئذ هذا لم يجب عليه قضاء ولا صوم ولا كفارة ولا شيء.
نعم.
لأنه قد زال عقله، وإذا زال العقل انتفى التكليف. وحينئذ نماثله بقضية المجنون، فإن المجنون قد زال عنه العقل، وبالتالي لا يجب عليه لا صيام ولا كفارة ولا فدية ولا قضاء ولا شيء. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، حتى لو أفاق الجمهور، لو أفاق المجنون، زال عنه الجنون بعد مدة، فإنه حينئذ هل نوجب عليه قضاء ما فاته أو لا؟ قال الإمام مالك نعم نوجب عليه، فيجب عليه قضاء الأيام التي جن فيها. بينما الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا لا قضاء عليه، وهذا القول أصوب، لأن هذا الشخص قد ارتفع عنه
التكليف.
نعم. ومن ارتفع عنه التكليف فإنه لا يخاطب حال عدم تكليفه.